الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
وكان عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. رواه البخاري. 5. الوعي والبصيرة. من أهم الدعائم الكلية العامة لنجاح المسلمين في القيام بأعباء الدعوة الإسلامية أن يكون الداعي على بينة قبل كل شيء من حقيقة الإسلام الذي كلفه الله أن يصطبغ به وأن يعرف الناس به ويدعوهم إليه. ترى أهو مذهب فكري أو سلوكي يقارع غيره من المذاهب المماثلة، أم هو نظام ينافس الأنظمة الأخرى، أم هو جملة تشريعات وقوانين تنسخ بها بقية التشريعات، أم هو يمين في مواجهة يسار، أم يسار في مواجهة يمين؟ إن على الداعي أن يكون على بينة تامة قبل كل شيء بأن الإسلام ليس شيئا من هذا ولا ذاك، ولكنه كما يدل عليه اسمه استسلام مطلق لألوهية الله وحده، ثم انصياع لأمره ونهيه وقضائه، ولا يرتكز هذا الاستسلام إلا على يقين كامل في القلب، ولا يعمر الإيمان الحقيقي القلب إلا بعد خلوه من الأغيار وتزكيته عن الأوضار وانقطاعه عن علائق المحرمات من الشهوات والأهواء. وأصحاب الدعوة إلى الله لابد لهم من هذا التميز، لابد لهم أن يعلنوا أنهم أمة وحدهم يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم ولا يسلك مسلكهم ولا يدين لقيادتهم، ويتميزون ولا يختلطون. ولا يكفي أن يدعو أصحاب هذا الدين إلى دينهم وهم متميعون في المجتمع الجاهلي، فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة. إنه لابد لهم منذ اليوم الأول أن يعلموا أنهم شيء آخر غير الجاهلية، وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة وعنوانه القيادة الإسلامية. لابد أن يميزوا أنفسهم من المجتمع الجاهلي، وأن يميزوا قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضا. إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوانهم وواجهتهم ووجهتهم، أفلا يعلم أصحاب الدعوة الإسلامية عن عنوانهم الخاص وطريقهم الخاص وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟ أوليس هذا معنى قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: ولا يصح الاقتصار على تحريك الإيمان وإثارة العاطفة الدينية في نفوس الشعوب والجماهير، بل يجب أن تضم إليه تنمية الوعي وتربيته، والفهم للحقائق والقضايا، والتمييز بين الصديق والعدو، وعدم الانخداع بالشعارات والمظاهر. فقد رأينا أن الشعوب التي يضعف فيها هذا الوعي أو تحرمه يتسلط عليها رغم تمسكها بالإسلام وحبها له قائد منافق أو زعيم ماكر أو عدو جبار، فيصفق له الشعب بكل حرارة ويسير في ركابه، فيسوقها بالعصا سوق الراء لقطعان من الغنم لا تعقل ولا تملك من أمرها شيئا، ولا يمنعها تمسكها بالإسلام وحبها له من أن تكون فريسة سهلة أو لقمة سائغة للقيادات اللادينية أو لمؤامرات ضد الإسلام. فعلى الداعية الذي يقدم البرامج الإسلامية أن يدرك كل هذا، ويعلم أهداف الدعوة وأساليبها وغاياتها، ويعرف العلاقة بين الدعوة وبين المدعو إليها، ويكون على وعي وبصيرة بما يجري حوله وما يخطط للدعوة أعداؤها، فيسمع الأخبار ويقرأ الجرائد ويلم بحاضر العالم الإسلامي وسبب ضعف المسلمين وسبيل النهوض بهم، ولا يأخذ الأمور على علاتها. فلابد أن يكون المقدم واعيا عصره وواقعه، مدركا ومنبها للغزو الفكري والضغط الرهيب الذي يصدر عن أعداء الإسلام من الداخل والخارج، فيكون له رأي سياسي وبصيرة نافذة في تقديم المضمون المهم، ولا يدخل في خصومات مع من يوجه إليهم الحديث، ولا يركز على الفروع والمناقشات الجانبية التي لا تزيد الأمر إلا تعقيدا، بل يقدم الأهم ثم المهم، وينشغل بما يصلح أحوال المسلمين وينهض بهم. 6. معرفة الغاية ووضوح الهدف. الغاية هي الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، أي أن يقصد الداعية بكل فعل وقول له وجهه تعالى ويبتغي رضوانه، لا يريد بذلك شهرة أو منصبا أو شهوة في نفسه. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وذلك حتى لا يزيغ به الهوى وترديه النية الفاسدة فيحبط عمله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد كان عليه الصلاة والسلام محددا لهدفه داعيا إليه بحكمة، ولم يخلط بالدعوة أمورا دنيوية شخصية تنال من كرامة الدعوة وسموها. فعندما عرض عليه المشركون المال والشرف والملك نبههم إلى نبل دعوته ومنهجه في ذلك، فقال: ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون ماذا يعني دخولهم في الإسلام، ويعرفون الغاية من الدين الجديد، فقد كان ثورة على الشرك والظلم والعصبية. ولذلك عاد الدعوة أصحاب المصالح والمناصب من المشركين واليهود ممن آثروا العمى على الهدى ولان لها واستقبلها بفيض الحب والجهاد أصحاب القلوب النيرة والنفوس الطيبة، رغم علمهم ماذا يعني الوقوف والتحدي في وجه الجاهلية العمياء. ففي بيعة العقبة الثانية كان الهدف محددا معروفا، وقد بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرب الأحمر والأسود، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وإن غاية الإنسان في هذا الوجود هي عبادة الله تعالى والدعوة إلى توحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فمن انحرف وشذ عن الطريق فقد آثر الضلال والغي، وبقي هائما في هذه الحياة لا هدف له سوى الأكل والشراب ومأواه النار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالغاية الحقيقية عبادة الله وحده وطلب رضائه والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته والدعوة إلى دينه وتحكيم شريعته وإمارة الأرض بالخير والصلاح والأخذ بيد الحيارى إلى طريق الحق والهدى. فإن هذا الهدف يوحد الاتجاهات جميعا ويجمع الناس على كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، ويحقق الآمال بتوحيد الهدف المنشود. وبلوغ الهدف لا يكون إلا إذا سلكنا سبيل الطريقة العملية القائمة على أربعة أمور: تصور الهدف، الطريقة الموصلة إليه، معرفة العوائق التي تقف بيننا وبين الهدف، معرفة ما يبنى وما يهدم حتى نبني ما يجب بناؤه ونهدم ما يجب هدمه. ولا بد لمقدم البرامج الإسلامية أن يكون محددا في موضوعه الهدف الذي يبتغيه، مركزا على الأمر الذي كتب من أجله هذه المادة في كل خطوة يخطوها فيها، حتى يستطيع الالتزام بالأسلوب الذي ينبغي أن يصور به الحدث للمشاهد أو المستمع، سواء أكان متحدثا أم مناقشا، مسالما أم معاديا، يذكر أو يوجه، يهدئ أو يستثير، يؤكد أو ينفي، يحرك الذهن أو يركز، يطمئن أو يتحدى، يشوق أو ينفر، يشجع أو يلوم، يسترسل أو يهدد، يرفه أو ينبه. فإن كان كلامه متناثر الأفكار، مشتت المباحث، ركيك العبارات، فإنه لا يفيد ولا يستحوذ شعور المستمع أو المشاهد، ولا يجذب رغبتهما في الإنصات أو التتبع. يقول الشيخ محمد الغزالي في نقده لأمثال هؤلاء: من أئمة المساجد من يحفظ بعض الخطب ثم يلقيها على مستمعيه دون اكتراث بشؤونهم، ومن الوعاظ من يحشد أقايب الكلام وجواهر الألفاظ ثم يبعثرها على الجمهور في درس أو محاضرة، ومنهم من يخلط بين عدة موضوعات ويتصيد من هنا ومن هناك كلاما كثيرا لا رباط بين أجزائه، إلا أنه كلام في الدين يعرض على الناس هذا العرض المهوش، ولعلة أن في ذهن الرجل معلومات قليلة أو كثيرة يمتلئ بها حينا ثم يفرغها وحسب، وليس هذا دعاء إلى الله، إنما هو بين أصحابه سباق في إلقاء المحفوظات. وهناك قوم آخرون على النقيض ممن ذكرنا، تمر بهم الأحداث الخطيرة وتواجههم المناسبات الهامة فيوقونها بكلام غث ومشاعر باردة، ذلك أنهم فقراء أشد الفقر في معرفة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالحين، إنهم لا يدرون ما يقال لأنه ليس لديهم ما يقولونه. ولست أدري كيف يتعرض لإمامة الناس ووعظهم رجل قصير الباء في الدراسات الإسلامية، كل ما يستظهر من كتاب الله بضع آيات وسور، وكل ما يأيه من سنة الرسول جملة من الأحاديث لا تسد جوع المجتمع إلى فنون التوجيه وألوان النصح، وكثير من المشتغلين بالدعوة الإسلامية مصابون بهذا العوز الفظيع، ظاهرهم أنهم يحملون الإسلام في حناياهم، والواقع أن الإسلام هو الذي يحمل عبئهم ويتحامل على نفسه وهو يسير بهم في متاهات الحياة ودروبها. 7. الالتزام. من الصفات الهامة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية التزامه بما يقول وعمله بما يدعو إليه وانتهاؤه عما ينهى عنه، فلا يأمر بأمر إلا ويأتيه، ولا ينهى عن منكر إلا ويتجنبه. ولعل إقبال الناس على الداعية لا يكون إلا إذا كان ملتزما ومثالا لما ينصحهم به، فالقدوة والأسوة أدعى إلى الاتباع من القول، والنفس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه. وقد تبرأ شعيب عليه السلام من مخالفة قومه إلى ما حذره منه فقال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى العمل بما يأمر به عندما يرى إحجاما أو تململا من قبل أصحابه رضوان الله عليهم، مثال ذلك نكاح من كن أزواجا لأدعيائهم، فقد كان خرق هذه العادة كبيرا في ذلك الوقت، وما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن تزوج بزينب رضي الله عنها بعد أن فارقها مولاه زيد رضي الله عنه ليمتثل أصحابه الأمر. وأيضا بعد انتهاء أمر صلح الحديبية أمر صلى الله عليه وسلم بحلق الرؤوس ونحر الهدي للتحلل من العمرة، فلما لم يجد امتثالا قام عليه الصلاة والسلام ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. إذن فالتزام الداعية أولا خير أسلوب يشق به طريقه للتأثير والاستجابة. وقد وبخ الله تعالى اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم، قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالعمل لا ينفك عن الدعوة النابعة من إخلاص التاعية، وشيء طبيعي جدا أن يكون المبلغ مستقيما ومنفعلا بما يأمر به. ألم ترى قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ والأمر المعاكس لذلك هو العجب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد ورد توبيخ وتهديد ووعيد شديد لمن لا يعمل بقوله، فقد روى زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه مسلم. فالمؤمن الحق والداعية الصادق يعتبر ويتعظ وينشط للعمل ويسارع إلى الحق ويبتعد عما ينهى عنه. إذا أمر بالصدق كان أبعدهم عن الكذب، وإذا دعا إلى التعاون وفعل الخير كان أبسطهم يدا وأسخاهم نفسا، وإذا دعاهم إلى صلاة الجماعة كان أكثرهم التزاما، وإذا دعا إلى الجهاد كان في مقدمة الصفوف. والتطبيق في نواحي من السلوك يكون في موطن أكثر تأثيرا من غيره لاقتضاء ظروف العمل ذلك. فالداعية العامل في مصنع يكون مثال التفاني والإتقان في عمله، والتاجر يكون بعيدا عن صنوف الكذب والغش في المعاملات، والأستاذ يكون قدوة لطلابه في تقديم ما ينفع من العلم والتشويق فيه، والأب وكذلك الموظف والجندي والحاكم كل يعمل بإخلاص فيما لا معصية فيه. وربما يعود إخفاق كثير من الدعاة إلى أنهم لم يستطيعوا أن ينسجموا بسلوكهم مع الواقع الذي يدعون إليه. فكم من عالم لا ينتفع بما يدعو إليه، لأن علمه في واد وسلوكه في واد آخر، وهيهات أن ينفع غيره لأنه أدعى إلى إصلاح نفسه، وفاقد الشيء لا يعطيه. إن القول إذا لم يصدقه العمل، وخاصة في أمور الوعظ والإرشاد، فإنه إهدار لقيمة هذا القول واستخفاف بمعانيه، سواء كان داعية بالاتصال المباشر أو عن طريق وسائل إعلامية جماهيرية. فعلامات الصدق والإخلاص والالتزام تظهر في قسمات الوجه، وتظهر في السيرة الحسنة والسمعة الطيبة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ويلكم يا علماء السوء، لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمر ويمسك النخالة، فكذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم. ويحكم، إن الذي يخوض النهر لابد أن يصيب ثوبه الماء وإن جهد أن لا يصيبه. كذلك من يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. وما أصدق قول أبي الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. 8. الجرأة في قول الحق. إن قلب الداعية إذا امتلأ إيمانا بدعوة الإسلام، وأن ما قدره الله واقع لا محالة، وأن قدرة الله أكبر من كل قدرة سواها، وأن النفع والضرر والموت والحياة والرزق من الله، وأن عليه واجب تبليغ شرع الله، إذا امتلأ قلبه بذلك كله لم يعد يبالي بشيء. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وما دامت هذه المفاهيم قد ثبتت عند الداعية فما عليه إلا أن يظهر العزة في كل حياته، لأن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهي عزة ناشئة من الإحساس بالكرامة التي أولاها الله للإنسان على العموم، وناشئة من لذة الإيمان وحلاوته عند المؤمن على الخصوص. فإذا ما بعد الإنسان عن العزة فقد بعد عن الإيمان، ولا يقبل من المؤمن قط عذر إذا سار في مسلك ذليل. ومن هذه العزة أو القوة إعلان الرأي في ثبات، فلا يعرف التغير أو التلون بسبب محاباة أو تحامل، لأن هدفه نشر دعوته الحقة والمؤيدة بالدليل، وهي محفوظة لا تتغير، وإنما تغير وتصلح وتعلي، فإظهارها على وجهتها وبشكل مرن هو المطلوب مهما كان الحال أو الموقف أو القوم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين الله ولا يبالي بتهديد المشركين ووعيدهم، ويقول كلمة الحق العلوية بين جموعهم، ولو عذب أو شرد أو استهزئ به أو وصم بالجنون والسحر والكذب، حتى نصره الله والمؤمنين وكذلك صحابته رضوان الله تعالى عليهم. وما أكثر ما اشتهر به تاريخنا الإسلامي من وجود دعاة إلى الحق كانوا لا يهابون في قول الحق ولا يخافون بطش ظالم أو تهديد حاكم، ولو كان هذا الحق مرا ووقعه أليما على النفوس التي لم تتشرب بحب العدل والإنصاف، وذلك حتى يسود قضاء الإسلام وسماحته. يقول أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر في آخرها: وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. رواه الإمام أحمد بن حنبل. وهذه هي وظيفة مقدم البرامج الإسلامية الذي يجب ألا يقتصر على بيان العبادات والحث على مكارم الأخلاق، بل ينقض مفاسد المجتمع وينكر على من يتفلت من أوامر الإسلام، مبينا لحكم الإسلام في المعاملات والأحوال الشخصية والجزائية والسياسة والسلم والحرب. فالأمة الإسلامية أمة الوسطية والاعتدال والشهادة بالحق والعدل. يقول تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ويبين خطأ المسؤول وتهاون المؤسسات برحمة وحكمة وبيان للبديل من النظام الإسلامي. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم. رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو. فالمؤمن يغار على دين الله إذا انتهكت حرماته، كما يغار على عرضه وكرامته، بل أكثر منها وأشد، ويغضب له إذا رأى المنكرات متفشية والأمر بالمعروف متروكا، ولا يطيق أن يرى دعوته مسيبة ورسالته معطلة. ولذلك فإنه يجمع كل قواه في بيان الحق والتنبيه إلى الخطأ والالتزام بالحق. فيقول تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وإذا كان الخوف مما فطر عليه الإنسان فإنه ينبغي ألا يفقده القدرة في الحكم على الأمور بالحق، وعليه أن يفرق بين نتيجة الإقدام على شيء والفائدة منه أو عدم الإقدام، ويوازن بين فائدة هذا وهذا، ثم لتكن بصيرته بحكمة الدين وميزانه الشرعي هو الحكم في الإقدام والإحجام، ولم يعدم رؤية الحق ما دام مخلصا في عقيدته، سليما في نيته، شجاعا في نفسه، مؤثرا الآخرة على الدنيا وخوف الله على خوف الظالم. أما إذا استحوذ عليه الخوف وأخذ الهلع بمجامعه وأوقفه عند أمور صغيرة وأخذ يكبر في نفسه الخوف ويتوهم الأشباح ويرتعد من الإقدام، فإن هذا لم يعمر قلبه بالإيمان. وذلك كالخوف من الحاكم الظالم في أن يوقع الأذى بالفرد الذي يؤدي بدوره إلى إيقاع الأذى بالأمة، وكخوف الجندي في ساحة القتال من الموت الذي يؤدي إلى إبادة الجيش كله وهو واحد منه، وكالخوف من السجن في سبيل العقيدة التي يحملها المرء مما يؤدي إلى ضياع العقيدة وهو أكثر ألما من السجن. وهذا الخوف خطر جدا على الأمة، يؤدي إلى المخاطر، بل ربما أدى إلى الدمار والهلاك. 9. الحكمة. ومن أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها مقدم البرامج الإسلامية الحكمة، والتي تعني الدعوة إلى دين الله بالعلم والبصيرة والحجج المقنعة المبينة للحق، وصياغة الكلام في أسلوب حسن وجذاب مع ما يناسب شخصية المدعو ونفسيته، ولا يستبد به الحماس والاندفاع والغيرة إلى تجاوز الحكمة في هذا كله. يقول عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الخير أن يقال إن كل كلام فيه نشر للحق وأمر بالمعروف وتنبيه على غفلة وتذكير بخلال فاضلة ودعوة إلى مكرمة، وفيه زجر للباطل ونهي عن القبح وضحض لشبهة، هو من الحكمة. ولم يعدم الداعية الحكيم استخدام الأسلوب الملائم في اختيار الكلمات والعبارات الرصينة والمركزة في بيان وتبليغ كل ذلك، حسبما يلائم وسيلة تبليغه ويتنوع في ذلك. وعلى مقدم البرامج الإسلامية أن يكون حكيما في انتقاء الموضوعات التي يلقيها حسب ما يناسب حال المستمعين أو المشاهدين وقدر ما يبينه والبيئة الملائمة لنشر الخبر، ويتدرج بالجمهور كما هي سياسة الإسلام وحكمته في التشريع. وهذا ما كان يحدث في صدر الإسلام عند نزول القرآن الكريم بالتشريع، ولذلك حكمة عظيمة وفائدة جليلة لتقدير الظروف التي تعيشها النفس الإنسانية في جو جاهلي مظلم. فقد روي عن بعض الصحابة أنه قال: لو جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبالقرآن دفعة ما ثقلت هذه التكاليف علينا، فما كنا ندخل في الإسلام، ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة، فلما قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا وراءه كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق إلى أن تم الدين وكملت الشريعة. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله لا أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقال له عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر مرتين وحرمها في الثالثة، وإنني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة وتكون من ذا فتنة. ويتأكد هذا في مثل هذا العصر الذي تفشت فيه الأخلاق والمعاملات الفاسدة مما ابتلي به المسلمون صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، والإقلاع عن كثير منها جملة واحدة فيه مشقة وعسر. فلا يكبر هذا مقدم البرامج الإسلامية في النفوس حتى لا ترتخي دونه العزائم، بل يمهد لذلك ويبين المضار والمفاسد منها في برامج متتالية مع مشاركة الوسائل الإعلامية الأخرى في بيان الخطورة وتوضيح هذا الأمر الفاسد. وبشكل عام فإن السياسة في الأمور تقتضي عدم بيان الغرض من الحديث في البداية، بل يكون هناك توطئة وتمهيد حول المعنى حتى يصل إلى المطلوب. ولو كان ذلك في برنامج واحد، يقول الشيخ محمد الخضر حسين: ومن حسن السياسة ألا يجهر برأيه الصريح في صدر مقاله، وإنما يبتدئ بما يخف المخاطبين سماعه من المعاني الحائمة حول الغرض، ثم يعبر عن المراد بلفظ مجمل ويبني من إيضاحه شيئا فشيئا حتى لا يفصح عنه إلا وقد ألفته نفوسهم وهدأت له خواطرهم وعلى هذه الطريقة جرى ذلك المؤمن من آل فرعون، فقد كان يكتم إيمانه وهو يحب أن يظهره ويدعو قومه إلى مثله، وكان يخشى من التصريح بعقيدته بادرة غضبهم وانتقامهم منه، حتى اغتنم وقت إجماعهم على قتل موسى عليه السلام فرصة، وقام ينكر عليهم هذه المؤامرة المخزية، وتخلص إلى أن دعاهم إلى الإيمان بما بعث به هذا الرسول دعوة ظاهرة. قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.
انتهى الوجه الأول.